سألت الشيخ يحيى حفظه الله متى كان نزوله إلى دماج، فقال بالنسبة للتاريخ لا أعلم، ولكن أذكر أننا كنا 8 حلقات نجتمع على الطعام 8 حلقات، وهذا يدل على أن وصوله إلى دماج كان مبكرا. قال والذي أذكره أني أممت الناس بعد 2 سنين من وصولي، ونحن جئنا في 1418 وهو شيخ الدار بعد شيخنا مقبل رحمه الله، فكان يدرسنا في الظهر وبعده، قبل الظهر كان يدرس في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين درسا عاما، وبعد الظهر كان يدرس تفسير ابن كثير درسا عاما، وكان يدرس بعد العشاء درسا عاما، إنما ألغي هذا الدرس مؤخرا. وهكذا كان ينوب الشيخ مقبل رحمه الله في درس العصر والمغرب إذا نابه شيء أو حصل له سفر، فهو شيخ المشايخ، ولا أعرف شيخا سلفيا من مشايخ الدعوة السلفية في اليمن الآن ممن هم على خير وسنة إلا وتتلمذ على يديه إلا عدد يسير، مثل الشيخ أبي عمار خرج قديما إلى المكلا، ومثل الشيخ أحمد عثمان خرج قديما إلى عدن، مع ذلك يعترفون له بمشيخته عليهم، فهو شيخ الدعوة السلفية في اليمن بلا نزاع الحمد لله عز وجل. فينبغي أن نعرف لهذا الشيخ قدره ومنزلته. في حديث النعمان بن بشير: من لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. وله شاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم. فإذا قال القائل لأنه إنما هو من تلاميذ الشيخ مقبل أغلب المشايخ إن لم يكن جل المشايخ الذين يقومون الآن على المراكز ما أدركوا من حياة الشيخ مقبل إلا العمر اليسير، وإلا فأغلب مشوارهم العلمي مع شيخنا يحيى حفظه الله. وشيخنا مقبل استفدنا من الحق، والشيخ يحيى حسن من حسناته، الشيخ يحيى حسن من حسنات الشيخ مقبل، ومع ذلك استفدنا منه كثيرا سواء في الدروس الخاصة أو الدروس العامة. ومن شكره أن يذكر، ومن شكره أن يدعى له، ومن شكره أن الإنسان إذا ترجم لنفسه يذكر شيخه. ما زال العلماء يترجمون لأنفسهم ولمشايخهم، وما رأينا في دعوته إلا الخير. يعني نحن قدمنا إلى دماج في 18 في منتصفها، مات شيخنا مقبل في منتصف 22، وبقينا في دماج إلى 35، فأكثرها كنا في ملازمة شيخنا يحيى حفظه الله وبارك فيه. نقول هذا لأننا نرى حمله على شيخنا يحيى من الحزبيين الجدد والقدامى، كلهم قائم على هذا الشيخ وفقه الله وسدده. فلا بد أن يعرف الطالب الجديد منزلة هذا الشيخ، فهو لنا كالأب، تخرجنا عليه في كثير من المسائل العلمية والمسائل العملية، وما زال أهل السنة والجماعة يستفيدون من علمه وفهمه وتوجيهه، وهو حريص على جمع كلمة أهل السنة والجماعة. لا تصدق من يقول بأنه فرق الدعوة، ما فرق الدعوة، هو حريص على صفاء الدعوة، وحريص على الأخوة، وحريص على إصلاح ذات البين، لكن الحال كما قال الأول: إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. والعضو إذا فسد يجمع أطباء البدن على قطعه، فهكذا إذا فسد عضو في الدعوة ولم يكن الدواء إلا أن يقطع يقطع حفاظا على بقية البدن حفاظا على الدعوة. وكم يبذل حفظه الله مع غيره من المشائخ من النصح والتوجيه سرا وجهرا مباشرا وغير مباشر. والسعيد من اتعظ بغيره السعيد من اتعظ بغيره. إذا استطعت أن تضيق مداخل الشيطان ضيقها، هذا إذا لم تستطع أن تسدها، وإذا استطعت أن تقلل من خصومك قلل، وإذا رأيت أن المسألة دائرة بين مفسدتين فعليك بأدناهما، وإذا رأيت أن المسألة دائرة بين مصلحتين فعليك بأعلاهما. وهكذا الإنسان يكون فقيه في باب الدعوة كما يكون فقيها في باب العبادات والمعاملات. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وفيها اليهودي وفيها المشرك، بعد أيام اجتمع إليهم المنافق، فصار صلى الله عليه وسلم يتعامل مع 3 أصناف تعاديه ومع صنف واحد يوافقه. تعامل مع اليهود بأحسن ما يتعامل به حتى نقض العهود والمواثيق، فحكم فيهم بحكم الملك سبحانه وتعالى. تعامل مع المشركين بالمعاملة التي أمره الله بها بالصبر والصفح والتجاوز حتى مكنه الله منه، ولم يكن إلا أن يقاتل أو يدخل في الإسلام لكثرة حرابتهم. تعامل مع المنافقين وصبر عليهم مع سبهم مع شتمهم مع سخريتهم مع مخادعتهم مع استهزائهم مع شدة بغضهم، ويصبر يعلم أن ذلك المنافق يصلي خلفه وهو يبغضه بغضا شديدا ويصبر يا أبي هو أمي. بل أعظم من ذلك، يعني بلغوا في عرضه، وما أشد الوقيعة في العرض على الإنسان، وصبر وعفى بعد أن رأى أن قد يقع في المسلمين شر بسبب ذلك، ورأى ما وقع بينهم فعفوا واصفحوا. فعلى طالب العلم والداعي إلى الله أن يلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال في شأن المنافقين: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. انظر إلى أي نظر كان نظره صلى الله عليه وسلم، يعني لا يكون في قتل هذا المنافق الذي يستحق القتل، يعني ضرر في غيره. فإذا استطعنا أن نضيق مداخل الشيطان ضيقنا، ونحافظ على هذه الدعوة على طلابنا وعلى إخواننا أكثر من محافظتنا على كل ما يحافظ عليه. نحن رأسنا، رأس مالنا هذه الدعوة، هذه رأس مالنا، ما يؤكل ما يشرب ما يلبس ما يطعم ما يركب ما يسكن، هذه أشياء يعطيها الله عز وجل للبر والفاجر والمؤمن والكافر والغني والفقير، كل عايش على هذا الأمر. لكن هذه الدعوة يجب أن نحافظ عليها محافظة العاقل على مقلته، كما تحافظ على هذه المقلة ألا تصاب بأذى، حافظ على هذه الدعوة. وأولى ما تحافظ الدعوة عليه طاعة الله، طيع الله عز وجل، نلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحرص على الأخوة، نلتزم الدعاء. إذا وقع شيء من أسباب الشر نرجع إلى الله بالاستغفار، لعل هذا الشر كان سببه ذنب ونحن لا نشعر. التواضع مع أنفسنا ومع طلابنا ومع إخواننا ومع من إلينا، الحرص على تضييق مداخل الشيطان، التنازل من أجل دين الله من أجل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجعل الله عز وجل في هذا التنازل الخير العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية شرط عليه شروطا جائرة شرطها الكفار، وصبر وقبل، وبعد ذلك كان فيها الفتح العظيم. فهكذا أنت يا طالب العلم، إذا رأيت شيئا يحتاج إلى مثل هذا بادر واستغل الفرصة في تضييق دائرة الشر والخلاف والفساد قبل أن تتوسع عليك مهما كان. نقول هذا نصحا لأنفسنا ونصحا لغيرنا، لأن بعض الإنسان قد يكون صاحب حق صح، لكن قد يكون الحق الذي عندك سيؤدي إلى مفسدة أعظم. لو معك الآن أرض 10 متر ويأتي واحد يريد يأخذها منك، لك أن تدافعه، لكن إذا كانت المدافعة ستؤدي إلى قتلك أو ستؤدي إلى قتله، ما فائدة 10 متر؟ ستضيع أنت ويضيعه. فهكذا باب الدعوة، إلا أن يكون الخطأ في جانب العقيدة والتوحيد وسير السلف، فيجب على الجميع التوبة إلى الله والعودة إلى الله. أما إذا كان مسائل شخصية، مسائل لا تستحق أن نصل إلى هذا الأمر الذي يصل إليه الأمر، ما نحتاج إليها، ما نحتاج، بارك الله فيكم. وإذا قدر أن وقعت المسألة يا أخي جنبها فوق غيرك، ما تجلس أنت تحملها فوق ظهرك، ارجمها على أبيك. إذا كانت المسألة بينك وبين أخوانك داخل البيت، ارجمها على الأب، قل له يا أبي اصلح بيني وبين أخواني. وهكذا إذا كانت المسألة في الدعوة، هناك شيخ دعوة مرضي عند الجميع، ارجمها عليه، قل له يا أخي هذه المسألة تعبتني وأرقتني وأرهقتني، فانظر حلا يرضاه الجميع، ستجد حلولا ليس بحل واحد. لكن إذا ركب كل واحد رأسه سيتضرر هو، يتضرر أخوه، وربما إذا استمر الأمر تتضرر الدعوة. لكن نبشركم لا سيما في هذه البلاد الطيبة، الدعوة طيبة، أهل السنة يسيرون بسير علمائهم ومشايخهم، هذه زجلة الواتسابات ما تمضي ولا تنفق عندنا. الدعوة تسير بسير العلماء، يسيرها العلماء بعد تسيير الله لها، ما هي تبع الواتسابات ولا تبع الفيسبوك. الفيسبوك قد يكتب فيه مجاهيل، والتليجرام قد يكتب فيه مجاهيل، والواتساب قد يكتب فيه مجاهيل، أو يكتب إنسان مسكين ما هو أهل الكتابة، لكن دور الحديث يقوم عليها العلماء والمشايخ. انظروا إلى السكينة التي فيها. أنا أعجب والله حين أرى بعض أخواني يتناقل رسائل واتسابية، قال فلان قال علان، ويرى العلماء ويرى المشايخ في سكينة وهدوء ودعوة، وقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم عليكم بالسكينة، وهم شعب على المشعبين. لا يا أخي، كن مع أهل العلم تفلح وتنجح، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فعند أن تصبح في الصباح عندك مجموعة من الرسائل بالعناوين الحنانة الطنانة، انظر أين العلماء، انظر أين المشايخ، إن كان لهم قول قل، إن كانوا قد أهملوا هذه الأقوال اهملها، وابقى على ما تعرف، واعلم أنهم لن يرضوا بباطل يجر الدعوة إلى مفسدة، جر الدعوة إلى فرقة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع من بعضهم قولا في مكة، فأراد أن يتكلم في الموقف، فأشار إليه عبد الرحمن بن عوف ألا يفعل، يا أمير المؤمنين إنك في مكان إن تكلمت يوشك أن يأخذ الناس الكلمة ويطيرون بها كل مطار، ولكن إذا رجعت إلى المدينة بين أظهر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل ما شئت. فاستصوب هذا القول، فلما رجع إلى المدينة قام بخطبته المشهورة، إن أناسا يقولون كذا وكذا أولئك هم الضلال، وهي في صحيح مسلم ذكرتها بمعناها. فالشاهد أن الإنسان ينظر أين يضع رجله وكيف يتكلم ومتى يتكلم. والله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يجنب هذه الدعوة الفتن ما ظهر منها ما بطن. نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا دعوتنا، وأن يحفظ علينا مشايخنا، ونسأل الله أن يأخذ بنواصينا إلى التقوى والبر والهدى، وأن يخيب الكافرين والمنافقين والجواسيس والمحرشين ومن إليهم. هناك جواسيس ربما يبغض الشيخ إلى الطالب والطالب إلى الشيخ.